بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الله جل وعلا إلى خلقه رسلا يدعونهم إلى عبادة الله جل وعلا وإقامة حدوده سبحانه وتعالى. وكان من لطف الله جل وعلا ورحمته بعباده أن هيأ لهم مواسم من الخير يتقربون بها إلى الله جل وعلا، يضاعف الله لهم فيها الطاعات، ويجزل لهم فيها العطايا والهبات، ويرفع لهم بها الدرجات عنده يوم القيامة. وكان من هذه المواسم الفاضلة والأيام المباركة التي تضاعف فيها الأعمال وتعظم فيها الأجور والهبات عشر ذي الحجة، فإنها مواسم خير عظيم، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون ويدركون منزلة الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام، ويدركون ما للمجاهد من منزلة عظيمة ودرجة عالية رفيعة عند الله جل وعلا، فتعجبوا من هذا العمل، من هذا الفضل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استثنى صورة واحدة من صور الجهاد في سبيله، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج مجاهدا بنفسه وماله، لأن الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس، فهذا المجاهد جمع بين الأمرين، فخرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الصورة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من العمل مما يسبق فضيلة العمل في هذه العشر. وما سوى ذلك فإن العمل في هذه العشر أفضل من غيرها. والسلف رحمهم الله كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. وكان السلف أكثر ما يكونون تعظيما للعشر الأوائل من ذي الحجة، وكل واحدة من هذه العشر، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم، كل واحدة منها لها مزية وفضيلة عظيمة. فالعشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر. والعشر الأوائل من ذي الحجة فيها يومان عظيمان، وهما يوم عرفة ويوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. والعشر الأوائل من شهر الله المحرم فيها يوم عاشوراء، وهذا اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله جل وعلا. هذه العشر كلها فضيلة، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله أي يوم في السنة هو أفضل الأيام على الإطلاق، أي يوم في السنة هو أفضل الأيام على الإطلاق. فقال بعضهم هو يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، وهذه خيرية مطلقة، فيسبق يوم الجمعة سائر الأيام في فضله ومنزلته. وقال بعض أهل العلم إن أفضل يوم في السنة هو يوم عرفة، وهو اليوم الذي يستقبله المسلمون غدا. يوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، قالوا هذا أفضل الأيام، واستدلوا لذلك بعموم الأحاديث الدالة على فضله. ومن أظهر صور الفضل فيه عظم الدعاء، عظم شأن الدعاء، وأنه حري بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذه خيرية مطلقة في الدعاء، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولأن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، صوم يوم عرفة يكفر سنتين، هذه فضيلة عظيمة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صوم يوم واحد يكفر سنتين، وهذا فضل عظيم لا يحرم منه إلا محروم، أن يصوم الإنسان يوما واحدا فيكفر الله جل وعلا عنه بصيامه سنتين كاملتين، ذنوب سنتين كاملتين، وهي الذنوب الصغائر على المشهور في قول أهل العلم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. وفضل بعضهم يوم النحر، قالوا إنه أفضل أيام العام على الإطلاق، لأنه يوم الحج الأكبر حيث تجتمع فيه العبادات الكبرى، فيرمي الحجاج فيه جمرة العقبة ويذبحون هديهم، وينحر المقيمون ضحاياهم، ويحلق الحجاج رؤوسهم، ويطوف الحجاج بالبيت الحرام طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ويسعون بين الصفا والمروة، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر لكثرة الأعمال فيه. قالوا هو أفضل أيام العام، وألحق بعض أهل العلم به يوم الحادي عشر، ويسمى يوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، وكذلك يوم الثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، فأيام الحج يوم الثامن ويسمى يوم التروية، والذي بعده وهو التاسع يوم عرفة، والعاشر وهو يوم الحج الأكبر، والحادي عشر وهو يوم القر، والثاني عشر وهو يوم النفر الأول، فهي خمسة أيام لمن تعجل، ومن تأخر فيكون عليه يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني. فاختلف العلماء من قائل إن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، ومن قائل إن يوم عرفة هو أفضل، ومن قائل إن يوم النحر هو أفضل. وفصل بعض أهل العلم في ذلك، وهو المأثور عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم النحر هو أفضل أيام العام، ويوم عرفة يوم عظيم له فضل جزيل وثواب كبير لمن وفق لاستغلاله. ومما يدل على فضل يوم عرفة أن الله جل وعلا أقسم به في كتابه، في قوله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فاليوم المشهود هو يوم عرفة في قول جماهير أهل العلم، ومنقول تفسيره بذلك عن جماعة من السلف، كما نقل ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وذكر البغوي أن أكثر أهل التفسير على أن اليوم المشهود هو يوم عرفة، وشاهد هو يوم الجمعة، ومشهود وهو يوم عرفة، فأقسم الله جل وعلا به. ومن ذلك أيضا السياق في أول سورة الفجر في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فقيل إن الشفع هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وسمي شفعا لأنه جاء العاشر، لأنه العاشر فشفع الأيام التي قبله. والوتر قيل هو يوم عرفة. وفي الآية خلاف كثير في تعيين المراد، لكن هذا القول مشهور عن جماعة من المفسرين أن الله جل وعلا أقسم به. وإذا أقسم الله جل وعلا بشيء فإنه يدل على منزلته وشرفه وفضله، يدل ذلك على منزلته وشرفه وفضله. ومن خصائص يوم عرفة ومما يدل على فضيلته أن ما رتب من الجزاء على صومه، ما رتبه الله جل وعلا من الجزاء على صومه. والصوم في الأصل عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أعظم الطاعات، ولذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والكريم إذا تكفل بالجزاء أعطى عطاء عظيما. فإذا كان الكريم من الناس وهو في عداد الفقراء إلى الله جل وعلا، إذا وعد وفى وأجزل مثوبته وعطاءه، فكيف بالكريم سبحانه وتعالى وهو الجواد الوهاب جل وعلا، وهو الغني الحميد، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عرفة كفارة سنتين، قال: أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فانظر إلى عظيم هذا الفضل وجزيل هذا الثواب الذي لا يحرم منه إلا محروم، أن تصوم يوما واحدا فيكفر الله جل وعلا به من الخطايا ما كان في سنتين كاملتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمشهور في كلام أهل العلم رحمهم الله أن التكفير إنما يكون للصغائر دون الكبائر، أن التكفير المذكور في هذا الحديث وما جاء على شاكلته كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر. وقال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، لأن الذنوب على شاكلتين: إما أن يكون الذنب كبيرة، وإما أن يكون من جملة الصغائر. وكما يقول أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فصوم يوم عرفة يكفر الذنوب في سنتين، يكفر الصغائر على الراجح من كلام أهل العلم. والصغائر صغائر الذنوب لا يكاد يسلم منها أحد من الناس، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة والتي كثر فيها شوارد النظر والسماع، فأصبح الإنسان يعني يقع في كثير من الأمور وهو لا يشعر. فمثل هذه الذنوب تكفر، يكفرها صيام يوم عرفة، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن فضائل هذا اليوم يوم عرفة أنه يوم العتق من النار، كما عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة، يعني بأهل الموقف، فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وتأمل هذا الحديث العظيم من أن الله جل وعلا يكثر من العتق، فليس هناك يوم يكثر فيه العتق من النار كما يكثر في يوم عرفة، مع أن لله جل وعلا أياما يعتق فيها من النار، كما في رمضان: إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، ولكن وقت العتق في يوم عرفة أكثر وأحرى وأدعى. فإذا علم العبد ذلك فإن عليه أن يتعرض لرحمة الله جل وعلا. وأعظم باب، كما يقول ابن القيم، أعظم باب يدخل منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، أن يقدم على الله جل وعلا مفلسا، وأن يتضرع بين يديه مفتقرا، لأن هذا الوصف هو اللائق بضعف العبد. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالموفق من يطرح بين يدي ربه وخالقه مفتقرا إلى الله جل وعلا، معترفا بذنبه، مقرا بخطئه، نادما على ما قدم من أعمال وجرائر، ينزل حاجته بالله جل وعلا، وهو في ذلك يحسن الظن بالرحيم سبحانه، بالذي يغفر الذنوب جميعا. الله جل وعلا يعجبه ويحب حال الافتقار من العبد، لأنها تشعر بضعفه وافتقاره، ويظهر فيها في عبوديته التي يطلبها الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يباهي بأهل الموقف أهل السماء فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي بعض روايات الحديث يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ويغفر الله جل وعلا لهم رحمة بهم، وهو الغفور الرحيم. وقد استنبط بعض أهل العلم من أن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف الملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، استنبط بعض أهل العلم أن الله جل وعلا قد غفر لهم، لأنه لا يباهي إلا بمن غفر ذنبه وسترت زلته، لأن الملائكة لا خطيئة لهم ولا ذنب لهم. فاستنبط بعض أهل العلم من ذلك أن الله جل وعلا قد تجاوز عنهم وغفر لهم ذنوبهم. ويوم عرفة يوم عظيم للحاج وغير الحاج، أما الحاج فهو متلبس بالركن الأكبر من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهو يناجي الله جل وعلا مفتقرا متضرعا مخبتا منيبا إليه سبحانه وتعالى. وأما غير الحجاج فإنهم يدركون كذلك فضيلة هذا اليوم ويشتركون مع الحجاج في التضرع لله سبحانه وتعالى وصوم هذا اليوم استجابة وتطلعا للوعد العظيم الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم لمن صابه، ويتقربون إلى الله جل وعلا بسائر الطاعات. ولذلك مما يشرع أيضا وهو عظيم جدا في يوم عرفة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة أن فيه مشروعية الإكثار من الدعاء في ذلك اليوم، وقوله وخير ما قلت هذا في شأن آخر في ذكر آخر. وذهب بعض أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يكثر من هذا الذكر تحديدا في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا ذكر عظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب يعني في العتق، والعتق من أفضل الأعمال وأجل الطاعات، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه كله، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر مما قال أو جاء بأكثر مما جاء به. فانظر إلى هذه الفضائل 5 العظيمة المرتبة على ذكر واحد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن تقولها 100 مرة. وكم يحتاج المسلم من الوقت، كم يستغرق من الوقت ليقول هذا الذكر 100 مرة؟ هل يحتاج 1 ساعة أو 2 ساعة أو يحتاج نهارا كاملا؟ كم يحتاج من الوقت؟ هذا الذكر يقال في 10 دقائق، هذا الذكر يقال في 10 دقائق، فتنال به هذه الفضائل العظيمة، كانت كعدل 10 رقاب يعني كأنما اعتقت 10 رقاب، وكتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة، وكانت لك حرزا من الشيطان. وأي فضيلة توازي أن يحرسك الله جل وعلا من الشيطان، لأن أكثر ما يتسلط به الشيطان على الإنسان وقت الغفلة، والغفلة مباينة للذكر، فالإنسان إما أن يكون ذاكرا أو يكون غافلا، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان في ثلاثة أحوال، حال غفلته وحال غضبه وحال شهوته، هذه هي الأوقات التي يتسلط يعظم فيها كيد الشيطان على الإنسان، وإلا فإن الشيطان متربص بالإنسان ما دامت روحه في جسده، كما أعلن هذه العداوة قال فبعزتك قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وانظر إلى هذا الابتلاء العظيم، أن تبتلى بعدو يقابلك من تلقاء وجهك، فإن انصرفت عنه جاءك من خلفك، فإن اتقيته جاءك عن يمينك، فإن سلمت منه جاءك عن شمالك، فلا بد أن يكون له ظفر ونصيب منك. وهذه هي معركة المراغمة والمدافعة مع الشيطان. ومما يحرس من الشيطان هذا الذكر العظيم، ومن فضله أن الله جل وعلا ذكره في مزية سياق يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن حافظ على هذا الذكر في يوم 100 مرة أعطاه الله جل وعلا هذه الفضائل الخمس التي تكون بها حمايته في دينه ودنياه. كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء أو قال أكثر مما قال. ولذلك من خصائص يوم عرفة أن الشيطان يكون فيه حقيرا ذليلا صغيرا، ويكون فيه مدحورا، كما جاء في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمات الله جل وعلا على عباده، إلا ما كان يوم بدر حين نزل جبريل يزع الملائكة، يعني يوزع الملائكة ويرتبهم صفوفا للقتال مع المسلمين. فاجتماع المسلمين وتنزل الرحمات بهم من الله جل وعلا ومغفرة ذنوبهم مما يغيظ الشيطان، والله جل وعلا بين أن عداوة الشيطان عداوة أبدية، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يجلس للإنسان في هذه الدنيا في 7 عقبات، ذكر رحمه الله أن الشيطان يجلس للإنسان في هذه الدنيا يترصده في 7 عقبات، كلما فاته في عقبة ترصد له في العقبة التي تليها، فإن فاته في العقبة الأولى جلس له عند العقبة الثانية، فإن فاته في الثانية جلس له عند الثالثة، وهكذا حتى يدركه في 7 السابعة هذه لا يسلم منها أحد، لا بد أن يدرك الشيطان الإنسان فيها، هذا إن كان قد سلم من أن يدركه في العقبات الأول. أما العقبة الأولى التي يترصد الشيطان الإنسان فيها فهي أن يوقعه في الشرك، فالشرك هو طلبة الشيطان الأولى وبغيته العظمى، لأن المشرك حبط عمله وصار مخلدا في النار، وهذا مطمع الشيطان وغاية مراده. وقد قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه العقبة الأولى، فإن عصم الله جل وعلا العبد من الوقوع في الشرك فعرف خطره وتحرز منه وتمسك بتوحيده، وهذا التوحيد شأنه عند الله عظيم، شأن التوحيد عند الله عظيم، وأكثر الناس أو كثيرا من الناس لا يخاف الوقوع في الشرك، والشرك قريب من الإنسان وقد يقع فيه وهو لا يشعر. ولذلك إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام والذي كسر الأصنام بيده يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وانظر إلى استعمال هذا اللفظ واجنبني، فلم يقل وأبعدني عن عبادة الأصنام، وإنما جاء الدعاء واجنبني أي جعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر، وهذا أشد ما يكون في المباعدة، أشد ما يكون في المباعدة أن يكون أحد الطرفين في جانب والآخر في جانب آخر. فإذا عصم الله جل وعلا الإنسان من الوقوع في الشرك وثبته على التوحيد والسنة جلس له الشيطان في العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة، أن يوقعه في البدعة. والبدعة ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، وذلك أن العمل لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا أن يتحقق فيه شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ولذلك هي عنده مقربة، فهي عنده بعد الشرك. والسبب في ذلك أن صاحب المعصية الغالب على أحواله أنه يؤمل التوبة ويستر نفسه ويحرص على أن يستتر عن مقارفة هذا الذنب، ويؤمل أن يتوب ويرى في قرارة نفسه أنه مقصر، ويدركه الندم على ما قدم من عمل، بخلاف صاحب البدعة فإنه يتقرب بهذا العمل بهذه البدعة وهو يظن أنه يحسن عملا. وكما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا عصم الله جل وعلا العبد من الوقوع في البدعة وكان على جادة أهل السنة والجماعة في متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم جلس له الشيطان في العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر، أن يوقعه في الكبائر. والكبيرة كما يقول ابن عبد القوي الحنبلي فما في حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. يعني ما في حد في الدنيا يكون كبيرة مثل السرقة ومثل القتل ومثل الزنا، هذه عليها حدود في الدنيا، أو جاء الوعيد عليها في الآخرة مثل آكل الربا فإن عليه وعيدا شديدا في الآخرة، أو جاء نفي الإيمان عنه فإن ذلك أيضا يدل على أن هذا العمل كبيرة، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة. أو جاء لعنه على لسان الشارع في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لعن الله جل وعلا الراشي والمرتشي والرائش، كل هذه من الكبائر. فيحرص الشيطان أن يوقع الإنسان في الكبيرة، لأن الكبيرة تستلزم توبة، وقد يؤجل التوبة وقد يسوف فيها فيدركه الأجل وهو لم يحقق التوبة من هذا الذنب. فإن عصم الله جل وعلا الإنسان من الوقوع في الكبائر جلس له الشيطان في عقبة الصغائر، والصغائر لا يكاد أن يسلم منها أحد. وهذه الصغائر وهي محقرات الذنوب كما جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يستسهلها الناس ويحتقرونها ولا يرون بها بأسا، فإنها تجتمع وتتراكم حتى تؤثر على القلب وتفسد حال المرء. ولذلك كما يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا سلم الإنسان من الوقوع في الكبائر وسلم قدر ما يمكن من الوقوع في الصغائر جلس له الشيطان في العقبة الخامسة وهي المباحات، أن يشغله بالمباحات حتى يقطع عليه الطريق عن الطاعات، لأن الوقت إما أن تشغله بطاعة أو بمعصية أو بأمر مباح، وهذا المباح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الحلال بين والحرام بين وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأحوال المباحة كثيرا من الأحيان ما ينزلق الإنسان من خلالها إلى الوقوع في المحرمات، فيحرص الشيطان على أن يوسع على الإنسان في باب المباحات كمجالسة الناس والحديث معهم والأنس معهم، فإن هذا في أصله عمل مباح ولكنه لا يكاد أن يسلم. فإذا جلس رجل إلى رجل ثم تحدث وقتا فالغالب في هذا الحديث أن يجر هذا الحديث أحدهما إلى الكلام عن الناس أو الوقوع في غيبة أو نميمة أو كذب أو ما شابه ذلك من محرمات الأقوال. فالقصد من فتح باب المباحات أن يقطعه عن الاستمرار في الطاعات وأن يقربه من درك السيئات والخطيئات، لأن هذا هو الغالب في مقارفة أو عمل المباحات. والعقبة السادسة ولما وصلها ابن القيم قال يعني وأي الناس يصل إليها؟ فلا يصل إليها إلا الأفراد في العالم، أو كما قال إلا الأفراد، يعني عدد قليل الذين يصلون إلى المرتبة السادسة، لأن الغالب أن الشيطان قد تخطف الناس وأوقعهم في العقبات الأولى. فما هي العقبة السادسة؟ هي أن يشغله بالمفضولات عن الفاضلات، بالمفضولات عن الفاضلات. يعني مثلا في يوم عرفة الأعمال تتفاضل، والأصل في الأعمال، الأصل فيها أن القرآن أفضل من الذكر، وأن الذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث الأصل. لكن قد تعرض بعض الأحوال وبعض المناسبات فتكون منزلة الدعاء في أحوال أفضل من منزلة الذكر مثلا. فمثلا في يوم عرفة، يوم عظيم، عمل الإنسان فيه أن يكون بين الذكر وبين الدعاء والتذلل لله جل وعلا والخشوع والخضوع له سبحانه وتعالى. فمن إشغال الشيطان بالإنسان بالمفضولات عن الفاضلات أن يشغله مثلا في طلب العلم وفي قراءة كتاب أو حفظ نظم من المنظومات أو ما شابه ذلك، هذا عمل خير وعمل مشروع وفضيل، وطلب العلم من أفضل الأعمال، لكن ليس هذا وقته، هذا يوم يفوت له وظيفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فالواجب على الإنسان أن يستغله بما هو مشروع فيه. وإذا أردت أن تعرف منزلة الشيء فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة؟ فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في يوم عرفة قام وقف عليه الصلاة والسلام ورفع يديه حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. والخير كله في اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منواله وعلى طريقته. وقد لا يعرض هذا الأمر، يعني الإشغال بالمفضولات عن الفاضلات، قد لا يعرض للإنسان في كل أحواله، ولكن هذا من مسالك الشيطان الدقيقة ومن مداخله على الإنسان أن يفتح عليه هذا الباب. والعقبة السابعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وقال هذه لا يسلم منها أحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها أنبياء الله ورسله، وهي أن يسلط عليه شياطين الإنس والجن فيؤذونه في نفسه وفي ماله وفي دينه وفي علمه وغير ذلك. وهذه طبيعة الدنيا، فإنها مجبولة على مثل هذا الأذى، لأنها دار ابتلاء وامتحان وليست دار قرار. ومن عظيم شأن يوم عرفة أنه اليوم الذي أتم الله جل وعلا به الدين وأكمل به المنة والنعمة على عباده المؤمنين، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ما هي؟ فقال قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبره عمر أنه يعرف نزولها وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة. فهذا اليوم يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله به المنة وأكمل به الدين، وكان ذلك في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وإن كان الحج فرض في السنة التاسعة كما يدل عليه صدر الآية في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لكن النبي لم يحج في العام التاسع لسببين فيما ذكر أهل العلم. السبب الأول انشغاله باستقبال الوفود الذين كانوا يقدمون المدينة للدخول في الإسلام، ولا شك أن بقاءه عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر فيه مصلحة عظيمة، ولذلك يسمى العام التاسع عام الوفود. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس ويطهر البيت من المظاهر الشركية التي كانت محيطة به، ومن حج المشركين، ومما كان عليه عمل بعض أهل الجاهلية من أنهم يطوفون بالبيت عرات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس وأن يعلمهم ألا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم من قابل عليه الصلاة والسلام وحج بالمسلمين، وتوافد المسلمون على مكة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ومكة في ذلك الوقت كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت أمره في حجة الوداع. قول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم عرفة، فيه تعظيم شأن الذكر، فيه تعظيم شأن الذكر. وهذا الذكر عبادة من أشرف العبادات، وطاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القربات. والذكر هو العبادة الوحيدة التي لم يجعل الله لها حدا تنتهي إليه، ولم يقيدها بزمن ولا مكان ولا حال. فإن العبادات كلها مقيدة إما بأحوال أو أزمان أو صفات، إلا الذكر. فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيذكر الإنسان الله جل وعلا في كل أحواله، فإذا استيقظ من نومه شرع له الذكر، وإذا أراد أن يتناول طعاما شرع له الذكر، وإذا انتهى من الطعام شرع له الذكر، وإذا أراد أن يدخل الخلاء فإن لدخول الخلاء ذكرى، وإذا أراد أن يخرج فإن له ذكرى، فإذا أراد أن يخرج من بيته فإن للخروج من البيت ذكرى، وللدخول إليه ذكرى، وللدخول للسوق ذكرى، وجعل للسفر ذكرى، وجعل حتى إذا أتى الإنسان أهله فإن له ذكرا في ذلك. حتى في حال القتال يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وشرعه الله جل وعلا بعد العبادات تذكيرا بفضله سبحانه وتعالى، كما قال في شأن الصوم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال في شأن الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال في شأن صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل حتى في قتال الخوف فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالذكر ليس له حد، ليس له حد ينتهي إليه، بخلاف الصلاة مثلا فإن هناك أوقات لا تصح فيها الصلاة وهي أوقات النهي، وكذلك الصوم، فإنه محدود، وليس للإنسان أن يصوم الدهر كله كما جاء في الحديث لا صام من صام الدهر، فلا يجوز له أن يصوم الدهر كاملا. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك الحج فإنه مرتبط بمكان وزمان وكيفية، وأما الذكر فإنه مشروع للإنسان في كل أحواله. وينبغي على الإنسان في الذكر أن يلازم الأوراد الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يتجاوزها إلى أوراد غير مشروع إلى أوراد غير مشروعة. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الذكر والحث عليه وأحواله ما يشفي ويكفي. ولما جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سبق أهل الدثور بالأجور، يعنون أهل الدثور يعني أصحاب الأموال، قال يصومون كما نصوم ويتصدق ويحجون كما نحج، ولهم فضل أعمال فضل أموال يتصدقون منها وينفقون منها. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى ما يدركون به من سبقهم، ولا يأتي بمثل ما جاءوا به أحد من بعدهم إلا من عمل كعملهم. ماذا أرشدهم إليه؟ أرشدهم إلى أن يسبحوا الله جل وعلا بعد الصلاة 33، ويحمدوا 33، ويكبروا 33. فانظر إلى هذا الفضل العظيم في مقابل هذا الذكر اليسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله خير من ذلك كله. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فتعجب الصحابة كيف يكسب الإنسان في يوم 1000 حسنة، فقال من قال سبحان الله كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 سيئة. 100 مرة، من قالها 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 سيئة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وإذا أردت أن تعلم أن الأمر من الله وأن التوفيق بيد الله جل وعلا، فانظر إلى أحوال الناس في الذكر. فهذا الذكر لا يكلف الإنسان شيئا، ومع ذلك فإن بعض الناس يكون الذكر ثقيلا عليه فلا تجده يعتني بهذا الباب. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن من ترطب لسانه بذكر الله أمسك الله لسانه عن الوقوع فيما لا يرضيه، ومن يبس لسانه عن ذكر الله جل وعلا ترطب لسانه بكل سوء وفحشاء. ولذا الذكر يحفظ على الإنسان دينه ويحفظ عليه لسانه، لأن هذا اللسان إذا لم تشغله، إذا لم تحركه بالطاعة وذكر الله جل وعلا، ربما يتحرك بما يحرم عليه الكلام به من كذب وغيبة ونميمة وما يشبه ذلك. والذكر أيضا سبب لانشراح الصدور، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا شأن، هذا أمر معروف ومألوف، فإن الإنسان يجد من انشراح الصدر عند ذكر الله جل وعلا ما لا يجده عند غيره. وفي الجملة فإن اليوم الذي نستقبله غدا إن شاء الله تعالى هو يوم عظيم ويوم فضيل، وعلى الإنسان أن يستغل هذا الأمر، وأحسن ما يستغله به أن يلهج لسانه بالدعاء والذكر، وأن يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للعمل الصالح. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل كله لله سبحانه وتعالى، لكن العبد يتعرض لمثل هذه النفحات الإلهية، ويسأل الله جل وعلا أن يوفقه لاغتنام هذا اليوم وأن يجعله من المقبولين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يتقبل منهم، وأن يشملنا معهم بعفوه وإحسانه، وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.